قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لدي ضرك يا بخاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ولا يزال حديثنا والحمد لله تعالى موصولا مع كتاب الإيمان، وقد عدنا للشرح والعود أحمد، وكان قد وقف بنا المسير عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذه الترجمة التي ترجم بها البخاري لهذا الباب منسجمة جدا مع الباب الذي قبله، فالباب الذي كان قبل هذا وقوله رحمه الله: باب المباب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. باب المعاصي أو باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وهنا يقول: باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين. وهذه الآية كما هو معلوم نزلت في أهل البغي، في قتال البغاة، أهل البغي يعني، فمع وقوع القتال منهم، وقد جاء في الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك يقول البخاري: فسماهم المؤمنين، يعني كونهم فعلوا هذا الذنب لم يخرجهم من الملة. وهذا رد على الخوارج فيما في إخراجهم صاحب الكبيرة أو المذنب من حيز الإسلام. وكما هي العادة، قبل أن نخوض في غمار معاني وفوائد هذا الحديث ومناسباته، نقف وقفة نتعرف فيها على رواة هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك. عبد الرحمن ابن المبارك هو ابن عبد الله العيشي الطفاوي، ويقال السدوسي، أبو بكر ويقال أبو محمد البصري الخلقاني. ولا مانع أن يكون الراوي له أكثر من كنية، يعني إما أن يكون له كنيتان فعلا يكنى مثلا بابنه فلان وبكنية أخرى كني بها قبل أن يولد له، كما يحدث لبعض الناس يكنى بكنية مثلا بعض يكنى بكنية وليس له ولد ثم يرزق الولد فيكنى بكنية الولد هو الآخر مع كنيته الأولى، فقد يجتمع للراوي كنيتان وأكثر، هذا قد يحدث. وقد يكون قولهم أبو فلان ويقال أبو فلان اختلاف إن هو أحدهما، لكن يعني لا يجزم بأيهما كان مشتهرا. بعض الناس يذكر أنه كان يكنى بأبي محمد، والبعض يقول كان يكنى بأبي بكر. فعبد الرحمن بن مبارك العيشي الطفاوي أبو بكر ويقال أبو محمد البصري الخلقاني، قال أبو حاتم ثقة، أبو حاتم الرازي من المتشددين في الرجال، رجل يعني متشدد متعنت جدا، إذا أثنى على راو فقد جاز هذا الراوي القنطرة، ده كده يبقى خلاص عدى يعني كما يقول العوام. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وابن حبان عكس أبو حاتم، أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي أبو حاتم الرازي، وده الأكبر الأقدم صاحب أبي زرعة وصاحب أحمد وهذه الطبقة يعني. أبو حاتم هذا متشدد جدا كما قل، قل ما يثني على الراوي، يعني قد ترى الثقات يقول في بعضهم لا بأس به، ليس به بأس، يقول هذا في بعض الثقات الكبار أحيانا، فإذا أثنى على رجل ومدحه ووثقه فهذه يعض عليها بالنواجذ. أبو حاتم محمد بن حبان البستي، والاثنين كنيتهم أبو حاتم، أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي هو أبو حاتم عند الإطلاق، وقال أبو حاتم فتنطلق إليه، والثاني أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الثقات، هذا عكس أبو حاتم الرازي، هذا من المتساهلين جدا في أمر الرواه، وقد يورد في كتابه الثقات المجاهيل، قد يورد في كتابه الثقات قد يقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، طب حطوا لي في الثقات، على الأصل عنده في الناس العدالة حتى يثبت خلاف ذلك، وله في هذا مذهب معروف أبو حاتم بن حبان رحم الله الجميع. فالرجل هذا عبد الرحمن بن مبارك اجتمع فيه الرجلان، المتشدد هذا الشديد والمتساهل، وهذا يدل أن الرجل متفق على توثيقه، يعني أبو حاتم قال ثقة وابن حبان ذكره في الثقات. مات في سنة 29 و200 ويقال سنة 28 و200، روى له البخاري وأبو داود والنسائي، واستقه كذلك أحمد بن صالح العجلي وأبو بكر البزار، وله في البخاري 10 أحاديث. عبد الرحمن بن المبارك العيشي. قال البخاري حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد إمام علم، هو الإمام الحافظ المجود شيخ العراق أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري الأزرق الضرير، ودرهم اسم جده من سبي السجستان من موالي آل جرير بن حازم، يعني كان جده هذا أصلا سبي في السجستان، وكان مولى من موالي آل جرير بن حازم، وبعد هذا كان من هذا النسل حماد بن زيد، يعني رجل ليس عربي الأصل، إنما هو من الموالي، ومع ذلك هو شيخ العراقي والإمام الحافظ المجود الذي ستسمعون ما يقوله فيه أهل العلم، ليعلم الناس أن العلم بالتحصيل، وهذا الشرف يعطيه الله تعالى من أتعب نفسه عليه ولا يحتاج إلى شيء آخر بعد ذلك. المرء ليس بحسبه ولا بنسبه، قد بمقدار ما يقدم لأمته وبمقدار ما يشرف به نفسه من العلم النافع والعمل الصالح. فحماد بن زيد بن زرهم حدث حماد عن أبي عمران الجوني ومحمد بن زياد وأبي جمرة الضبعي وأنس بن سيرين وعمر بن دينار وثابت البناني وخلائق، وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي ومسدد بن مسرهد والقواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي وعلي بن المديني وأحمد بن المقدام وجماعة من كبار العلماء. قال ابن مهدي أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري سفيان بن سعيد الثوري، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، والأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، وحماد بن زيد شيخ أهل العراق، هؤلاء في أزمانهم أئمة الناس. قال يحيى بن معين ليس أحد أثبت من حماد بن زيد، ويحيى ده بيطلق يعني هو يضرب به المثل في أمر الرجال، يقول لك يعني يحيى بن معين قوي، لا يحيى بن معين هو بيقول ليس أحد أثبت من حماد بن زيد، وابن المبارك رحمه الله تعالى يوصي طالب العلم فيقول له: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فاخذ العلم بحلم ثم قيده بقيدي، ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيدي. ابن المبارك يوصي طالب العلم ويقول له: عايز تتعلم؟ أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد، روح لحماد بن زيد فاخذ العلم بحلم، هتتعلم منه مش علم بس، علم وأدب وسنة واتباع. فاخذ العلم بحلم ثم قيده بقيدي، واكتب ما تتعلمه من حماد، ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيدي، ولا تسمع ولا تجلس لأهل البدع كأمثال عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد هذا كان من رؤوس أهل البدع في زمانه، كان من رؤوس أهل الاعتزال وغيره، وكان فيه أكثر من بدعة، وكان بعض الناس مفتونا به. وهذه سبحان الله، هذا من الفتن، أن ترى بعض دعاة البدع والضلالات لهم عند بعض الناس حظوة، لازم الشيطان يزين أعمالهم، يعني على كل باب من أبواب جهنم الشيطان يدعو الناس إليه، فترى دعاة البدع عليهم في بعض الأحيان طلاوة، وإلا لو هو راجل يعني مش ليه حظوة كده وطلاوة، طب ما كده ما حدش هيروح له، يعني هيبقى حشفا وسوء أكيلة، يبقى مبتدع ومنيل بستين نيلة، ما حدش عايز يسمعه ولا عايز يبص عليه. فلا ترى في بعض في دائما ترى ذلك في دعاة أهل البدع في طول الأزمان، لازم يكون في ميزة تجمع حوله الناس، لابق تكلم كويس زي واصل بن عطاء مثلا. واصل بن عطاء إمام المعتزلة، بل مؤسس المذهب الاعتزال كما يقولون. واصل بن عطاء هذا كان يعني فصيحا جدا، وكان عبقريا، وكان ألتغ في حرف الراء، كان ينطقه غينا أو ياء، كانش يقول الره كويس يعني. فيعني وكان هو المعظم في جماعته، هو رأس الطائفة، فما كانش ينفع ما يطلع يتكلم ويقول خطبة مثلا كده، خطبة رسمية ولا حاجة، يقعد بقى يقول الرهية. يعني هذا عند العرب إشكال، إن العرب أهل الفصاحة ويتناشدون الأشعار ويقيمون الدنيا ويقعدونها على لفظة. فآل واصل على نفسه ألا ينطق بحرف الراء قط في كلامه، لما بقى كده زعيم بقى هو شيخ القبيلة، يعني آل على نفسه ألا ينطق بحرف الراء، فلم يكن ينطق بحرف الراء أبدا، جنبه كلامه. طب ازاي يعني؟ أهو فممكن يقف يخطب ساعة ساعتين ارتجالا ولا يأتي حرف الراء على لسانه، بيعمل ايه؟ دماغه على طول شغالة فورا استبدالي، أو ما تيجي كلمة فيها ره يجيب لها مرادف من غير الره، يعني مثلا يقول بسمك اللهم، ما يقولش بسم الله الرحيم خالص، واخد بالك؟ بقى ما يقول مطر يقول الغيث، ما يقولش المطر دي خالص، لأن المطر هيتكشف، المطر هيروح إلى المطغ ولا المطي، ما هيبقى في إشكال، هيعيب عليه البعض. لكن لما يقول الغيث عدى من الره، وهكذا. وكان طبعا عجوبة في ذلك، واخد بالك، مع ما كان فيه من الزهادة. فالناس يقول لك راجل صالح يا أخي، يا أخي تكلموا في الناس ديك ليه؟ اتقوا الله، ده الراجل ده لعله حتى راح له في الجنة منذ 500 عام، وجاء واحد يعني يلومه على أبي عبد على عبد الرحمن بن أبي حاتم مثل ذلك في غير في قريب من ذلك الموضع يعني. فعمر بن عبيد هذا المبتدع اللي ابن مبارك بيحذر منه كان آية من آيات الزهد، وكان ناسكا متزهدا متخشفا، حتى فتن به جماعة من الناس، وكان أبو جعفر المنصور مغرما به، كان يحبه مع شدة أبي جعفر في أمر السنة وحرصه عليها، لكنه كان معجبا بعمر بن عبيد، وكان يقول للقراء: كلكم يمشي رويد، كلكم يبتغي صيد غير عمرو بن عبيد، يقولوا كلكم عايزين حاجة، تيجوا كده يعني ترسموا الزهد وتنكسوا رؤوسكم وتمشوا مشية الزهاد النساك، بتعملوا علينا منظر يعني، وأنتم في واقع الأمر عايزين حاجة، لكم طلب، عايزين تتعينوا في وظيفة، عايزين فلوس، عايزين حاجة، كلكم يمشي رويد، بيمشي كده على مهله عامل نفسه شيخ يعني، كلكم مبتغي صيد غير عمرو بن عبيد الا الراجل ده، الراجل ده راجل صالح مش عايز حاجه خالص. ودي فتنه، دي فتنه طبعا. ولذلك الامام احمد بن حنبل يقول: وما احسن ما قال، وهذا يدل على رجاحه عقلي وعلى دقه فهمه، ولما لا وهو امام اهل السنه والجماعه رضي الله عنه ورحمه. ابو الامام احمد يقول قبور الصالحين من اهلي، قبور الزهاد من اهل البدع حفره من حفر النار، وقبور الفساق من اهل السنه روضة من رياض الجنة. ايه كلام الخوف ده؟ كان ده كلام صعب جدا، البعض ممكن قلبه ما يتحملش هذه العبارات ويقول لك ايه الكلام ازاي يعني، يعني رجل صالح وزاهد وقبره روضة من رياض، قبره حفرة من حفر النار، ورجل فاسق قبره روضة من رياض. بدعة تل الشرك أعظم من الكبيرة، يعني من يجي نركب المصايب نرتبها ترتيب كده من فوق لتحت، لا أعظم مصيبة في الدنيا الشرك، وده الذنب الذي لا يغفر، يليه فورا مش الكبائر، لا كبائر لسه تحت شوي، يليه فورا البدعة. ليه البدعة أعظم من الكبائر؟ لأن البدعة صاحبها فاكر نفسه بيعمل حاجة كويسة، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بيقاتل ويجادل وفاكر نفسه بيعمل الخير وهو بيعمل شر، ولهذا قل ما يرجع صاحب بدعة، لأن هو بيدافع عنه وبيستميت ومفكر نفسه على صواب ومش بفكر يرجع إطلاقا، ده هو بيعمل خير، شايف نفسه كده بيعمل يعني بينفق أمواله في سبيل الله. فالبدعة ثم البدعة فيها تألي على صاحب الشريعة، لأنها فيها يعني استكمال في ظن المبتدع لما لم يكمله الله عز وجل. الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، وورد عن مالك إنه قال من استحسن فقد شرع، أليس الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فأمر البدعة عظيم. ولهذا الراجل المبتدع دوت البدع برضه أنواع، في بدع مكفرة وبدع مفسقة، وبدع يعني البدع إما مكفرة وإما مفسقة، فكأن يحمل كلام أحمد هذا على البدع المكفرة، لكن البدع المفسقة يبقى فاسق، والأمر هيبقى فيه أخف لا شك، لا سيما إذا كان مجتهدا ووقع في بدعة اجتهادا، وكما يقول بعض أهل العلم ليس كل مبتدع، ليس كل فاعل بدعة مبتدع، مش كل واحد بيعمل بدعة يبقى مبتدع، في ناس بتعمل بدعة ومش واخدة بالها فلا يحكم عليه أنه مبتدع، وليس فاعل كل وليس فاعل الكفر بكافر، ليس كل فاعل كفر كافر، ممكن واحد يعمل عمل هو من أعمال الكفر لكن هو مش كافر لأنه ما يعرفش أو له تأويل سائغ عند نفسه وعند من يعذره. فالموضوع يعني خلاصة الأمر إن أهل البدع عادة بيكون لهم سمت أحيانا ولهم ميزة في حاجة، ليه نشيط جدا بيعمل عمل خير بتاع عشان الشيطان يقدر يزل بيه الناس، وإذا لو كان راجل كما قلت لكم راجل مثلا شريب خمر ولا سكير ولا راجل عربيد مش ممكن حد يمشي وراه، هيبقى بدعة ده هيبقى فاسق وهيبقى شيخ منصر، لكن يبقى الشيخ طريقة والناس تمشي وراه وتعمل زيه لا ما ينفعش، لازم يكون عليه حاجة من علامات الإيش يعني الترغيب فيه عند الناس، وهذا من الفتن التي يفتن بها عباد الله. ولهذا أهل السنة والجماعة منهجهم واضح في هذه المسائل، لا يعرفون الحق بالرجال، يعرفون الحق بالحق، كل من وافق الحق من الرجال فعلى عينه والرأس، ما عندناش حد كبير إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كبيرنا لا أحد فوقه صلوات الله وسلامه عليه. أي حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان يوزن على ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، إن وافق ميزان النبي قبل يبقى على دماغنا من فوق، لم يوافق ميزان النبي أعرض عنه، وإن كان من كان ما عندناش حد فوق المساءلة يعني يقول الله لا ده عدى وصل كما يفعل أصحاب بعض المناهج المنحرفة، يقول لك فلان ده وصل لا ده ليه أحوال ما فيش حد يناقش، ما فيش حد يناقش ليه إيه يعني إيه الموضوع يعني يعني ليه ما لا يناقش؟ نفس لما مر صفية على بعض أصحابه رجع وقال يا فلان انخنس، والصحابة استخبوا، قال يا فلان يا فلان تعالي إنها صفية زوجتي، قال يا رسول الله يعني بتقول إيه إحنا مش ممكن نظن فيك السوء، قال لا إني خشيت أن يقذف الشيطان في أنفسكما شرا فتهلكا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا معلش لازم تعرفهم ديت مراتي أنا ماشي مع مراتي، أصلا ممكن حد يلقي الشيطان في نفسه حاجة يقول ماشي مع مين وديت أصلها إيه، فمجرد أنه بس يبدأ يفكر في حاجة زي كده مع النبي يدخل النار يهلك فورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لهم يعني يقول لهم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطع محمد يدها، ما فيش حد فوق المساءلة عندنا، ما فيش حد فوق مستوى النقد يعني، أي حد يركب على الميزان على طول، ما فيش حاجة يقولك ده واصل وما وصلش وده شيخ العارفين وسلطان المريدين، كان ده باطل عندنا كله. آه طبعا احنا نعرف أقدار أهل العلم وأقدار الأولياء الصالحين على دماغنا كلهم، بس ما في حد معصوم، ما في حد مجرد إن فلان عمل كده يبقى ده صح، لا يبقى صح لو وافق فعل فلان هذا الحق، وإذا لم يوافق الحق ففلان على دماغنا لكن فعله هذا مرفوض، وهذا منهج الإنصاف وليس منهج الغلو الذي يتبعه بعض الناس. فابن المبارك ينصح طالب علم يقول له أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فأخذ العلم بحلم، تعلم علمه أدب، ما هديت لهذا المفقود الآن للأسف، يعني نعم النهاردة الناس كثير بتقرأ وبتتعلم وبتذاكر، والنهاردة الوسائل الحديثة مكنت كثيرا من الناس من الاطلاع على ما في بطون الكتب بسرعة والوصول لما يريدون. كان الأول الباحث المجد لما يحب يجيب معلومة من وسط الكتب لازم يكون عارف درس كويس ويكون مذاكر حلو ويكون قرأ كتب دي قبل كده أو له خبرة بالوصول لطرائق المعلومات فيها. لما يجي عايز يجيب مسألة من كتاب ما لازم يكون فاهم الكتاب بيتكلم إزاي، لأنه هيضطر إن ما كانش قرأ قبل كده وعارف مكانها هيستخدم الفهرس وبعرف الراجل ده هذا على شرطه أم ليس على شرطه، مش بقلب والسلام. فكان ما يتعناش الدخول في كلام أهل العلم والنقل وما شابه ذلك إلا المدققون الباحثون اللي هم من أهل الفن، فتلاقي غلطهم خفيف وأخطاؤهم يعني بتتكلم في مسألة تحتمل الإشكال والخطأ وتتكلم في الصميم. لكن النهاردة قفز على العلم من ليس بأهله. الكمبيوتر الآن خلى أي واحد جاي من الشارع يكتب أي كلمة في أي كتاب يجيب له هي مكانها فين بسرعة. فلما اجتمع عند بعض الناس ممن لا علم عندهم مثل هذه المعلومات الكثيرة دون تعب في الوصول إليها دون فهم لطرائق العلماء بدأوا يستخدمونها في غير مواضيعها ويسيئون استخدامها جدا، وتيجي تكلمه بقى تلاقيه بعيد خالص، هتكلم معاه لسه في أبجديات العلم. طب اللي دخلك هنا؟ اللي جابك هنا؟ هو اللي جابه هنا اللي حطه جوه اللي ألقى به داخل الإيش المستودع هذا. فهذه مشكلة. لهذا كان ابن سيرين يقول وددت أن الأيدي قد قطعت ولم يكتب العلم، كان العلم عزيزا في صدور الرجال فلما كتب هان بقى كل من هب ده بيقرأ ويتعلم، ما بقاش الموضوع خاصر على أهله متعبون في تحصيله. فمش كل حاجة القراية ومش كل حاجة النظر، في حاجة اسمها أدب، حاجة اسمها أدب العلم وسياسة العلم، وهذه إنما تحصل بجلوس بمجالسة أهل العلم والمشايخ، وهذه التربية المفقودة عند كثير من الناس الآن للأسف. يقول أيها الطالب علما إيت حمادة بن زيدي فاخذ العلم بحلم ثم قيده بقيدي ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيدي. بقول له ابعد عن البدعة، وده منهج السلف عموما في التحذير من البدع. ما تلاقي أحد من علماء السلف يقر البدع أو يرضى عنها أو يتهاون في أمرها إطلاقا، لأنهم يعلمون أنه إذا قامت بدعة هادمت من السنة مثلها. ما فيهاش قولان، ما فيش حاجة اسمها بدعة حسن كما بينا هذا مرارا، ده كلام خطأ. وأي حد قال كلام من السلف الصالح له كلاه مقصود آخر يقصد به البدعة اللغوية فقط مش البدعة الشرعية إطلاقا، لأن كلامهم في ذلك متفق متحد يحمل عامه على مقيدة، يحمل هذا على ذاك، ما ينفع أن نأخذ كلمة وضربها كلمة ثانية من كلام السلف بدون فهم. فهم عارفين كويس وأقرروا جيدا أن الدين كمل الدين خلاص، يعني كباية مثل هذه واتملت. فلو أنا عايز أحط فيها حاجة تاني أبتدع فيها شيئا جديدا هعمل إيه؟ هكب شوية منها، أنا يعني عندي كوب مثل هذا امتلأ إلى آخره ماء، الماء وصل نهايته، وهذا هو الدين. الله تعالى قال قبل أن يقبض نبيه اليوم أكملت لكم دينكم، مليت خلاص اتقفل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو ده الدين، كوباية دين للآخر مليانة. لو واحد النهاردة عايز يبتدع في الدين بدعة هيحطها فين؟ ده الدين، هيحطها جوه الدين عشان تبقى من الدين بقى. مش ما في عندنا حاجات في العادات، السيارات والطيارات والملاعق والشوك، ده برا البدعة، ده ملوش علاقة بحكاية البدعة خالص اللي على مذهب الجماعة بعض الناس، بس هذا خطأ مش صحيح. فاللي عايز يعمل بدعة في الدين، الدين هو الكوباية دي اتملى للآخر، هيحطها فين؟ هيحطها في الدين في الكوباية. طب يحطها زي الكوباية مليانة هيضطر يكب شوية، فلما يكب شوية بكب ايه دلوقتي؟ بكب دين وضعه رب العالمين، هذا الدين ملأه الله عز وجل، هو اللي ملأه وقفله هنا. فأي حد عايز يحط بدعة جديدة ويحطها في الدين مضطر يكب شوية من الدين بتاع ربنا في الأرض عشان يحط بدعته. ولهذا توترت كلمتهم على أن ما قامت بدعة إلا هدمت من السنة مثلها. هتاخد كم سنتي من اللي عايز تدخل في الدين؟ كم سنتي بدع؟ عبادات جديدة ولا أوراد ولا شغل جديد؟ هحط فيه 5 سنتي. طب هو ما فيهوش ولا سنتي فاضي، هنكب بقى منه 5 سنتي من الدين عشان تحط اللي انت عايز تحطه. دوت ده امر ما فيش فيه قولان، هو دوت بالضبط، دي الصورة النهائية يعني بعد كثير من الكلام والتحليل والتدقيق، دي الخلاصة. ولهذا السلف كانوا وقوفا وقفة شديدة في وجه اهل البدع، لا يسمحون لهم ولا يجالسونهم ولا يناظرونهم اصلا الا عندما تخرج البدع عن طور الخاصة وتصير بين العامة، فيتصدون لبطال شبههم فقط، لكن ما يناظرونهم ولا يجلسوا معاهم ولا يفتحوا لهم السياق. الموضوع خطر جدا، والشخص لو تعلم العلم كله ثم تلبس بالبدعة صار في خطر يخشى عليه، لأن هذه البدعة ممكن تنقلب به إلى ما هو أسوأ منها، لأن المعاصي بعضها أخذ بأيدي بعض تسلم إحداها إلى الأخرى، وكانوا يخافون على دينهم، يقول لا تجعل دينك لعبة. يجي دوت يعني واحد كلما جاء رجل لمالك وقال أريد أن أناظرك في أمر من أمور الدين، فقال مالك لا أفعل، أكلما جاءنا رجل ألحن من رجل تركنا دين محمد للحنة؟ كل واحد يجي لي بيتكلم حلو شوية ويقعد يشبه بشبهة واثنين، أسيب اللي عندي وأسمع لي؟ لا طبعا، ليس ديني لعبة من اللعب، أنا على ما أنا عليه، على دين الحق كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وبهذا نجا من نجا ويهلك من يهلك. فالراجل عنده بيقول له تعلم، قال له تعلم وكل حاجة بس خد بالك ودع البدعة من أثار عمرو بن عبيد. فحماد بن زيد يقول أحمد بن حنبل هو من أئمة المسلمين من أهل الدين، وهو أحب إلي من حماد بن سلم. هما كانوا في اثنين في زمان واحد بيقولوا عليهم الحمادان، والعبارة دي مطروقة في كلام أهل العلم، إذا اشترك رجلان في اسم في الاسم وانخلف اسم أبائهما يسنيان فيقال السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، والحمادان حماد بن سلم وحماد بن زيد. وحماد بن سلم كان مشتهرا جدا بالسنة، وكما قلنا مرارا هناك فرق بين السنة والحديث، الحديث اللي هو علم الحديث، فترى الرجل إمام في الحديث لكنه مبتدع مش من أهل السنة، زي عبد الرحمن بن يوسف بن خراش إمام من أئمة الحديث، إمام رحلة رحل وفعل وفعل وجود ودقق وحقق، ولكنه مبتدع ضال، كان يشتم أبو بكر وعمر وصنف كتابا فيه مثالب أبو بكر وعمر. فالإمام الذهبي لما جاي ترجم له قال بعد ما قال بقى هو الإمام الرحلة الحافظ، وحافظ آه ماشي يعني دارس وقاري، ديت مش ده مش مدح لدينه، ده مدح لعلمه. قال الإمام الحافظ الرحلة المحقق والمجود عبد الرحمن بن يوسف بن خراش أبو محمد، وقعد يقول فيه شرب بوله 5 مرات في طلب الحديث. ابن خراش 5 مرات يطلع يروح يطلب الحديث من المشايخ تنقطع به الطريق فيضطر يشرب بوله، حصلت له 5 مرات القصة دي صبرا على طلب العلم، ومع ذلك كان رافضيا خبيثا. ذهب لبعض الأمراء فدفع لي فلوس واداله عمل له بيت وكلام من ده، وراح مألف له عشان يرضي بعض الأمراء الشيعة كتابا فيه شتم أبي بكر وعمر. فالحافظ الذهبي يقول طغام الشيعة، بعلق على هذا القصة بقول له يعني يا راجل جهلاء الشيعة لا يعرفون ما الحديث ولا الإسناد، ناس أبعد الناس عن علم الحديث، هو دينهم كله كذب في كذب. أما أنت أيها الحافظ المدقق الذي تزعم أنك شربت بولك في طلب الحديث 5 مرات، ما عذرك عند الله وأنت تعلم؟ تعرف أن ده كله كذب في كذب، هتقول ربنا إيه؟ لا رضي الله عنك ولا رحمك، هلك إلى غير رحمة الله، وذكر تاريخ وفاته. الراجل كان حافظ كبير وحجة وكل شيء، لكن بعدين عشان ياخد دار ويقول سبحان الله هذه الدار لم يسكنها، مات قبل أن ينقل إليها، يعني خسر الدنيا والآخرة، ما نفعه الله بعلم. فده إمام في الحديث، ابن خراش إمام في الحديث، لكنه إمام في السنة لا، ده هو مبتدع جاهل في أمر السنة. وترى العكس، ترى رجل من أهل السنة إمام في السنة لكنه في الحديث ضعيف، ما عرفش حاجة عن الحديث، أو مش بيحفظ كويس. حماد بن نعيم بن حماد، نعيم بن حماد المروزي إمام في السنة من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن في الحديث في حفظه شيء، كانش يعني في الحديث زي ما هو في السنة. فحماد بن سلمة إمام في السنة وكان في حفظه شيء، وحماد بن زيد إمام في الحديث كان يقارن بمالك بن أنس في الإتقان، وهو في السنة أيضا إمام لكنه ليس فيها كحماد بن سلمة. وسبحان الله كما ذكرنا مرارا لما بعث العمري إلى مالك بن أنس بيقول له بقى بطل بقى دروس وعلم وروح اقعد بقى شوية في سبيل الله واعتكف في بيتك وابكي على خطيئتك والحاجات دي. عمر كان من أكابر زهاد المدينة في عهد الإمام مالك، فبعت له رسالة بقى يعني بيقول له كفاية كده يا مالك، إيه الشهرة دي كلها؟ الناس تجي لك من كل أنحاء العالم، خف على نفسك، كفاية كده بقى علم. يقول له يعني دعك من طلب العلم كفاك، والزم بيتك واجتهد وتبتل وقم الليل والحاجات دي. فمالك بعث إليه وقال أنا على خير وأنت على خير، وإذا والله تعالى يفتح على من شاء من عباده، فمنا من يفتح له في الصلاة ومن يفتح له في الجهاد، يفتح له في العلم، فأيما رجل فتح له في باب فليلزمه، أنا فتح علي في العلم، أنت راجل فتح عليك في قيام الليل والصيام، ما أقدرش أعمل زيك. لو حبيت أعمل زيك هقع، مش هواصل. يبقى لن تفع الناس بي في العلم، ولا انتفعت أنا بنفسي في الزهد والعبادة. وأنت لو جئت تصنع مثلي في العلم ما هقدرش. يبقى أنت سبت الزهد اللي أنت فيه والعبادة والنسك، وجيت في حاجة أنت مش فاهم فيها أو لن تعطي فيها كما ينبغي. فخلوا كل واحد مفتوح لي في حاجة يلزمها. أنت مفتوح لك في العلم، خليك في العلم ولا تقصر، لكن ده بابك فتح لك فيه إلزمه، ربنا ينفع بك فيه. فتح لك في الصيام خليك مع الصيام، فتح لك في الصلاة مع الصلاة، فتح لك في القرآن مع القرآن. واوعى تقول الله أنا عايز أنقل وحاول أروح، يعني ارضى بما قسم الله لك ولا تضيع ما فتح عليك فيه. فحماد بن سلمة فتح له في السنة، وابن زيد فتح له في الحديث رضي الله عنهم جميعا. فأحمد يقول حماد بن زيد من أئمة المسلمين، ودي كبيرة أوي من أحمد، وهو أحب ولاية من حماد بن سلمة. وقال ابن مهدي لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة منه. أن السنة اللي هي إيه بقى؟ الفرق بين السنة والحديث، الحديث العلم، والسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الاعتقاد وطريقة العمل والهيئة النبوية اللي هي يقال في أصحابها أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ويقول أيضا ابن مهدي ما رأيت أعلم منه ومن مالك وسفيان، وما رأيت بالبصرة أفقه منه. قال أبو عاصم مات حماد بن زيد يوم مات ولا أعلم له في الإسلام نظيرا في هيئته ودله وسمته. كانش في حد زيه في عصره في هيئته ودله وسمته. ما هو العلم بس مش كلام، العلم مش كلام بس، ومش قراية فقط، ومش كثرة نقل. العلم هيئة وهيبة يلقيها الله على صاحبه. وكان رجل إذا تعلم 10 آيات رؤية ذلك، أو 10 أحاديث رؤية ذلك في زيه وفي قيامه وفي قعوده وفي ضحكه. علم له كده يعني سمت ودل وهيئة يضعها الله على أهله. فقد ترى الرجل لا يتكلم كثيرا، ولا ليس لهم من العلم كبير كبير كتب ولا كبير كلام، لكن عليه هيبة. وترى آخر يتكلم كثيرا جدا وليس عليه من الهيبة شيء، وليس له من سمت العلم شيء، مهزار لعوب لا يفعل شيئا. فحماد بن زيد يقول، ابن مهدي يقول مات يوم مات وليس أحد لا أعلم له في الإسلام نظيرا في هديه ودله وسمته. قال أبو حاتم كان ضريرا وكان يحفظ حديثه كله، يعني كان يحدث بهذه الحديث الكثيرة جدا من حفظه، وكان ضريرا رضي الله عنه ورحمه. وقال الثوري رجل البصرة بعد شعبة ذلك الأزرق، يعني حماد بن زيد، يعني هو خليفة شعبة بن الحجاج. وشعبة تكلمنا عنه مرارا وسنتكلم كلما يأتي ذكره، إمام الأئمة وشيخ الإسلام. وقال وكيع بن الجراح ما كنا نشبهه إلا بمسعر، مسعر بن كدام أحد عقلاء الحفاظ، رجل من الحفاظ الكبار أهل النبالة والحفظ والإتقان ورجاحة العقل. فيقول ما كنا نشبهه إلا بمسعر. ويقول ابن الطباع ما رأيت أعقل من حماد بن زيد، كان مع الحديث والسنة والحلم، كان صاحب عقل محنك يعني. وقال العجلي كان له 4000 حديث كان يحفظ، لم يكن له كتاب، حفظ حديثه كله كان متقنا جدا، كان يشبه في الإتقان بمالك كما قلت، وكان هذا كله حفظا. يقول إبراهيم ابن سعيد الجوهري سمعت أبا أسامة يقول كنت إذا رأيت حماد ابن زيد قلت أدبه كسرى وفقهه عمر رضي الله عنه. تقول ده تربية ملوك، ده رجل أدب نفسه كما تؤدب الملوك وأبنائها، مع أنه ما كانش ملك ولا حاجة، ورجل كما قلنا من الموالي، يعني لا رجل من موالي العرب، لم يكن من العرب صليبة. فيقول أبو أسامة كنت إذا رأيت حماد لشدة أدبه وهديه ودله وسمته وقوة هيبته وما فيه من وضعه الله عليه من البهاء والنور والعلم والحكمة والعقل، تقول هذا الرجل ده تربية ملوك، هذا أدبه كسرى وفقهه عمر بن الخطاب اللي مربيه على الأدب والحكمة في التصرف والتعقل ووضع الأمور في مواضعها وحسن التصرف كسرى، جماعة ملوك الفرس. والذي علمه العلم هذا وفقهه في دينه عمر، وعمر أعطي في الدين زيادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس عليهم قمص وعلى عمر قميص يجره قالوا ما أولته يا رسول الله، قال الدين. وكسا يشرب لبنا ثم أعطى فضله عمر فقال فرأيت الريا يخرج من أظفاري. قالوا أولت؟ قال الدين وقال العلم. فحمار بن زيد كان أمة واحدة رضي الله عنه ورحمه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب. وأيوب هو أيوب بن أبي تميمة كيسان أبو بكر السختياني البصري الحافظ أحد الأعلام، أيضا كان من الموالي، لم يكن من العرب صليبة، ما كانش عربي في أصيل يعني، كان من موالي العرب، لكن الموالي ذهبوا بالخير كله يومئذ. هؤلاء القوم الناس دي كان فيهم نشاط، فأحادوا العلم كله ولم يتركوا للعرب شيئا. كان الموالي سمع عمرو بن سلمة الجرمي وأبا العالي الرياحي وابن جبير وأبا قلابة وعبد الله بن شقيق وابن سيرين وعدة جماعة. من لطيف ما يحكى من لطائف المحدثين أنه كان بعض المستملين أحمق. المستملي الراجل اللي هو لما يكون مثلا المحدث، كان زمان المحدث يقعد في المجلس يجلس أمامه 50,000 و20,000، طبعا الصوت ما يجيبهمش، 50,000 دول مثلا يعني يملوا استاد عندنا ولا حاجة. فتصور راجل شيخ عجوز كبير بيتكلم كده في أول الاستاد والناس في آخر الاستاد، هيسمعوا مش هيسمعوا، وما عندهمش مكبرات صوت. فكانوا يأتون بمستملي. المستملي ده واحد كده يقف صوته عالي شوية ويسمع ويقول، يسمع من الشيخ ويقول للجماعة اللي بعدين، يستملي لهم يقول له يعني ماذا قلت يرحمك الله، يقول حدثنا، يقول قال حدثنا فلان، فده يقول قال الشيخ حدثنا فلان. فطبعا لازم يكون هذا المستملي ذكي، لازم يكون فاهم في الصنعة، عشان هيسمع أسماء محدثين وهيسمع ألفاظ. فلو كان البعيد يعني جاهل أو بليد هيتعب المحدث معه، هيتعب الناس، هيسمع غلط ويملي غلط، مش فاهم حاجة، فبيسمع بالشبه يعني. فمرة استملى لبعضهم مستملي أحمق جاهل، مش يعني تايه شوي. فالمحدث اللي هو الشيخ يعني قال الإسناد، فبيقول إيه، قال حدثنا عدة، عدة يعني جماعة يعني. فالمستملي يقول له إيش لما سمعه يقول هذا، قال يا شيخ عدة ابن من، عدة ابن من؟ فقال له عدة ابن فقدتك، يعني بيقول له يعني إيه إله أخلص منك، عدة ابن فقدتك، فقدتك يعني إله أخلص منك يعني، لأنه رجل ضاق به زرعا. وهذا من لطائف ما يحكونه في طرائف المحدثين. فيقول الإمام الذهبي سمع بكر السختياني، أيوب بن تيمية السختياني سمع ابن سيرين وعدة، عدة جماعة من المحدثين يعني كثيرة، وروى عنه شعبة ومعمر والحمادان بن سلمة وابن زيد والسفيانان هم تقوم ابن عيينة والثوري ومعتمر بن سليمان وابن علية وخلق كثير. قال ابن المديني له نحو 800 حديث. وقال شعبة كان أيوب سيد العلماء، كان أيوب سيد العلماء. وقال ابن عيينة لم ألق مثله. وقال حماد بن زيد هو أفضل من جالست وأشده اتباعا للسنة. وروى وهيب عن الجعد أبي عثمان أنه سمع الحسن البصري يقول أيوب سيد شباب أهل البصرة. قال ابن عون لما مات محمد بن سيرين قلنا من، ثم قلنا من، قلنا من ثم من مكانه يعني، قلنا أيوب. فورث علم محمد بن سيرين وهؤلاء الطبقة، وجلس لأهل البصرة حتى صار سيد أهل البصرة بعد كبرائها بعد محمد بن سيرين والحسن البصري. قال ابن سعد كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث، جامعا كثير العلم، حجة عدلا. وقال أبو حاتم أيوب ثقة لا يسأل عن مثله، اللي زي ده عدى خلاص ما حدش يسألني عنه، ده فوق السؤال يعني. وروى جرير الضبي عن أشعث قال كان أيوب جهبذ العلماء إمامهم. وقال هشام بن عروة لم أرى بالبصرة مثل أيوب. طبعا ده كلام كبير قوي من أناس كبراء، من أناس مش شوية، هؤلاء كلهم إما تابعون أو أتباع تابعون أو أتباع تابعين. قال إسحاق بن محمد الفروي سمعت مالكا يقول كنا ندخل على أيوب فإذا ذكرنا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. وده كان أحد الأسباب اللي جعلت مالك يروي عن أيوب. أيوب من البصرة، وكان الجماعة أهل العراق كانت لهم سمعة ساعة إذن بعيدة عن السنة، يعني كانوا مشتهرين بعلم بالرأي والقياس والاستحسان والحاجات ديت، وكان يعني فيهم شيء من عدم الاعتناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مش معتنين به كأهل الحجازين يومئذ، كأهل الحجاز مكة والمدينة وغيرهما. فحتى كان قائل الحجازيين يقول: إذا حدثك العراقي بمئة حديث فألق منها 99 وكن من المئة في شك. كان يقولوا كده، يقول لك إذا العراقي قال لك 100 حديث فأنت أول كلام كده أهدر منها، أقطع منهم 99، أكيد لو كلهم غلط في غلط مش فاهم حاجة، والمئة ده شك فيه ممكن برضو يطلع غلط في الآخر. كانت ليهم كما قلنا ليه هذا الكلام، كانوا مشغلين بالاستنباط وما شابه ذلك يعني. بسم الله. كانوا مشغلين بأمر الاستنباط والفقه، وطبعا أي شخص بيعتني بفن الفنون لازم يؤثر على ما سواه، ما هو هذا أو ذاك. فكان أهل الحجاز يعني أحيانا ما يروون عن كثير منهم، يعني يتجنبون كثيرا من رواياتهم، لا سيما وأن التدليس فيهم فاشن وأمور كثيرة، يعني كان العلماء بعضهم يتجنبهم من أجلها. وكان مالك لا يروي عن أحد منهم إلا نادرا جدا، وكان ينقل هذا الكلام لتلاميذه، يقول لهم يعني إذا حدثك العراقي بمائة حديث فألق منها 99 وكن من المائة في شك. فمرة جالس في بعض مجالسه وقال هذا الكلام، وما كانش واخد باله إن في أن وراءه في الحلقة محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وأحد كبراء أهل العراق، أحد كبار علمائهم ومفتيهم وفقائهم الكبار جدا يعني. فمالك عمال يقوله أحد تلاميذ مالك روى عنه الموطأ، ونسخته مشهورة بموطأ محمد، لما يقول لك موطأ محمد مش موطأ محمد بن الحسن الشيباني يعني، لا ده هو موطأ مالك بس رواية محمد بن الحسن الشيباني فنسبت إليه من باب إن هو راويها تمييزا لها عن غيرها، لكن هو موطأ مالك بروايات محمد بن الحسن، ويسمونه تجوزا موطأ محمد، وقد طبع وطبعت عليه تعليقات من أشهرها وأحسنها التعليق الممجد على موطأ محمد لأبي الحسنات اللكنوي رحمة الله على الجميع. المهم فمالك بيتكلم وسئل عن أهل العراق فقال: عاملوهم كأهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم كبني إسرائيل. قال أهل العراق عاملوهم في الحديث كبني إسرائيل، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني اسمعوا منهم وعدوا يعني فوائد وخلاص. فالتفت فإذا رأه محمد بن الحسن الشيباني، فخجل مالك اتكسف أول وقال: لا تؤاخذنا يا أبا عبد الله، معلش ما تزعلش مني، هكذا أدركنا شيوخنا يقولون، مشايخنا هنا بيقولوا كده، فأنا بنقل عن مشايخي يعني فحسب. فكان مالك كما قلنا يتحرج في الرواية عن أهل العراق، إلى أن لقي أيوب السختياني، لقيه في الحرم، يقول: فكنت أمر عليهم وأسمع عنهم ولا أذهب إليهم، ما روحش أسمع من حد منهم، مش عايز، عندنا ما يكفينا في الحجاز. حتى جلست مرة لأيوب فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يبكي بكاء مرا حتى رحمته. يتكلموا فأول ما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبكي بكاء شديدا جدا غلبته نفسه. فلما رأيته على هذا الحال وقع في قلبي وأخذت أحدث عنه، قلت: لا فقد شكله معظم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومحب لنبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه على كل أحد، نسمع بقى منه. وأخذ مالك يروي عن أيوب ابن أبي تميم السختياني رضي الله عن الجميع، يقول هشام بن حسان: حج أيوب السختياني 40 حجة. ومع ذلك، مع هذا الورع وهذا العلم وهذا الرفعة في الشأن، كان كما يقول هيب يقول: سمعت أيوب يقول: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. يقول: لا، لما تجيبوا سيرة الصالحين أنا مش منهم، على حد ما ينسب للشافعي أحب الصالحين ولست منهم، مع أن لو قال وهو رأسهم لما أبعد. وكذلك أيوب لو قال قائل إنه رأس الصالحين في وقته لما أبعد عن ذلك شيئا. وقال حماد بن زيد، وده بقى هذا الفيصل يا جماعة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، حماد بن زيد بيقول: كان أيوب صديقا ليزيد بن الوليد، فلما ولي الخلافة قال: اللهم أنسه ذكري. كان صديق لرجل صار بعد هذا أمير المؤمنين، صاحبه صديقه حبيب قوي يعني، أول ما تولى الخلافة دعا أيوب ربه أن ينسى الوليد ذكره، قال: يا رب ما يفتكرني خالص، ينساني بقى خالص. طبعا ده لو واحد من زماننا احنا كان مصدق، يعني ديك الساعة لما يبقى صاحبه الخليفة صاحبي اللي ليل نهار معاده وحبيبي وحبايب ومفيش اي بينا اي حدود ولا اي حاجه وبقى هو الخليفه, يا بلاش ده يبقى ليله المنى يعني, ده ما يسدد ده يلزق له اكتر ما يسيبوش خالص بقى, يقول لك بقى وعينه في امر دنياه وقف جنبه بحيث ما حدش يضحك عليه وكلام من ده وايه ويعني يستفيد من ورائه كل شيء ويبيع دينه ودنياه. الراجل مجرد ما صديقه هذا تولى الخلافه قال اللهم انسه ذكري فلم يذكر ما بعتلوش خالص. فهو ما حمله على ذلك, هذا رجل فعلا من أهل الآخرة كمذهبهم جميعا, كانوا يرون البعد عن أبواب السلاطين يخافون على الدين. يعني هو كانوا يقولون كان مذهبهم في الموضوع ده مش إن هم يعملوا فيهم حاجة, لا هم بس كل القضية إن هو خايفين لا ينكروا المنكر لما السلطان يقربه ويقعد بقى كل يوم يديله هدية والنهاردة يديله هنا يقطعه أرضا في البصرة وغدا يعطيه 100 جارية وبعد غد يعطيه 100,000 دينار ويقعد كده كل يوم يبعث له هدايا بقى مبسوط منه بقى الخليفة ويعني أطعم فمه. ولما يجي خليفة يعمل أي غلطة والراجل ده قاعد خليفة ده مغرقه من فوق لتحت خير هينطق؟ لا هيقول والله يعني المفروض وكان ما ينبغي يعني حتى لو عايز ينكر هيقعد نص ساعة بس يقدم الإنكار والله ده برضو مش ده صح ومش وحش بس لو حاولنا نعمل مش هيقدر ينطق ده لو اتكلم اصلا لو فكرت لو ما كانش هو فكر له في مخرج وحيله وشاف لها صرفه قبل ما هو يكمل الفعله بتاعته عشان ما يزعلوش وبيجامله ما هو راجل مغرقه خير. فطبيعي الانسان جبل على حب من احسن اليه, اي حد يحسن اليه خلاص بيقطع لسانك هتقول له ايه راجل كان قلت مغرقه خير, فاما تسكت خالص ما فيش كلام. فهم كانوا يخافون على هذه فقط فكان يبتعدون من أجل ذلك حتى تصر عقولهم حرة يتكلمون بألسنة طليقة ينصرون الله فقط ولا ينصرون عليه أحدا. الحسن بن أبي الحسن البصري وأبو عمرو الأوزاعي أو الشعبي دخل على ابن هبيرة, كان هو الرجل يعني كان كلما آنس من قلبه وحشة بعث إلى أمثال هؤلاء ليرققون قلبه, يروح يجيب المشايخ, كان رجلا من أهل الولاية الكبار يعني كبار الأمراء, وكان لما كده يحس أنه قلبه قسى يجيب العلماء عشان يرققوا قلبه, راجل خايف على آخرته مش مشكلة عنده أي حاجة تانية, أطباء القلوب أهم حاجة. فكاف بعث مرة للحسن والشعبي فدخل عليه, فأما الشعبي فأخذ يترفق به أخذ يطبطب عليه يعني يقول له يا أيها الأمير أنت راجل صالح راجل طيب وعملك الخير كتير بس يعني لو بس تحاول في دي شوية ودي شوية وتحاول تظبط دي وتعمل دي, وأخذ يرفق به ويحطب في حبالته. وأما الحسن ابن أبي الحسن البصري فلم يعبأ به, مش تجيبنا عشان أنا أصحيك أنت نمت وانعست وغفلت جيبنا صحصحك أنا بقى هصحصحك, ويعني شواه على الجنبين قال كيف بك يا ابن هبيرة إذا في يوم صبيحته القيامة وقد أخذاك ملكان غليظان غليظان فوقف بك على شفير جهنم فإن كنت عدلت عاد بك وإلا ألقياك, وأخذ يقول له كلاما صعبا غليظا من هذا الصنف يرهبه من الله ويخوفه حتى بكى ابن هبيرة وأخضل لحيته وكاد يغشى عليه. فلما انتهى أمر للحسن بجائزتين الدور صرتين وأعطى الشعبي اللي قاعد يطبطب عليه ويقول له معلش وتراجل طيب وكل حاجة وتتظبط الدنيا ومش عارف ايه جائزة واحدة. فقال الحسن والشعبي يصليان بعد ذلك العشاء, فلما صليا قام الشعبي فقال أيها الناس من استطاع منكم ألا يقدم على الله أحدا فليفعل, فوالله ما قال الحسن بن أبي الحسن كلمة إلا وأنا أقدر أن أقول مثلها أو أحسن منها, ولكن الحسن أرضى الله ولم يعبأ بابن هبيرة فرضي الله عنه وأرضى عنه ابن هبيرة, وأنا أردت أن أرضي ابن هبيرة فغضب الله علي وأسخط علي ابن هبيرة, فمن استطاع منكم أن لا يقدم على الله أحدا فليفعل فإنه فوز الدنيا والآخرة. فالعلماء كانوا في هذا الوقت يخافون على أنفسهم يعرفون قدر الفتن, ولهذا كان أحدهم إذا يرى له مسادة كان يهرب. سفيان الثوري قصته شهيرة لما طلبه أبو جعفر المنصور ليوليه القضاء وكان صديقه برضه كانوا أصحاب, قبل أبو جعفر خليفة كان صديقه الحميم لما تولى الخلافة أصحابه كلهم رحلوا بقى وإيه وأعطاهم وأقطعهم وقربهم ورفعهم، شيء طبيعي الأصدقاء. وبعث لسفيان ففر منه سفيان وقال ولا أعرفك، وأخذ يحذره وينذره ويخوفه وأرهبه. ظن هربان لغاية ما مات أبو جعفر، لغاية ما أبو جعفر أقسم أنه هو هيموته، قال ما فيش حل، غضب عليه غضبا شديدا وخلاص بقى حس أنه هو كده الرجل ده هيعمل انقلاب ولا إيه، ناوي يعمل إيه، هيفسد الدنيا علينا. فأبو جعفر أمر بالخشابين فنصبوا الخشب، عرف أن سفيان مستخبي في مكة سفيان الثوري، فبعت جماعة الخشابين وزبطوا الدنيا وعملوا اللي بتاع بحيث هو قال أنا هاجي الصبح وهقبض عليه وهأذبحه بإيده وأعلقه هنا، هيعمل فتنة ولا إيه. وطبعا سفيان ما كانش في دماغه حاجة من دي خالص، سفيان كان خايف على نفسه بس، كان يخشى على نفسه من الفتن، لا هو في دماغه خلافة ولا ولاية ولا حاجة من دي خالص، مش سكة أهل العلم دي إطلاقا. فأبو جعفر لما رأى ذلك أمر بالخشبين فدخلوا مكة ونصبوا الخشب ونادى على سفيان فسفيان لما لقى الموضوع خلاص بقى كده إربت خالص الدنيا وقام وتعلق بأسرار الكعبة وقال برئت منه إن دخلها، لاذ برده، ما ينفعش يدخل أبو جعفر وأنا هنا. طبعا هذا من عباد الله الذين لو أقسموا على الله لأبرهم، هم دولي. فسفيان لما أدرك إن خلاص أبو جعفر الصبح هيمسكه تعلق بأستار الكعبة وقال برئت منه إن دخلها، فمات أبو جعفر ما يدخل المكة، مات على الأبواب ما دخلش أصلا ورجعوا. فالأمر يا جماعة كبير، وهؤلاء أهل الله وخاصته أهل العلم الربانيون، من يخافون على دينهم لا يشغلهم من أمر الدنيا شيء، إنما هم خوفهم على أنفسهم وعلى الناس من عذاب الله عز وجل لا يشغلهم إلا هذا، لا يفكرون لا في ذاك ولا في هذا، ولا يشغلهم أمر من حطام الدنيا، ولا يزحزحهم عن مواقفهم شيئا. إذا قالوا الحق فلله، إذا تكلموا فلله، وإذا سكتوا فلله، لا يعبؤون بأحد. وبهذا ارتفع أهل العلم وصارت الأمة فوق في السماء، لكن لما فسد أهل العلم فسدت الدنيا على إثرهم، على حد ما قال القائل يا علماء الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. لما العلماء يكونوا هكذا في مناصبهم وفي أماكنهم يخافون الله تعالى ويوجهون الأمة كبيرة وصغيرها للحق ولا يعبؤون إلا برضى الله عز وجل، تصلح الدنيا والآخرة ويرفع الله شأن الأمة كلها بهم. لكن لما هم يفسدوا في أنفسهم تفسد الأمة على إثرهم، لأنهم هؤلاء خير الناس، والله تعالى المستعان وبتسدد على البلاء. وكان يقول أيوب ليتق الله رجل وإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس. وكان أيوب يخفي زهده، بيقول يعني الراجل اللي عايز يتقشف ويتزهد ويبقى راجل كده يأخذ بالورع في حياته لنفسه، ما لا يشدد على خلق الله، ما يفتش الناس بهذا الورع، يفتي الناس بالدين بما يجوز لهم وما لا يجوز، هو عايز على نفسه يشدد وحر مع نفسه، ما ينامش الليل ما فيش مشكلة حر يواصل لو عايز ما لناش علاقة به، لكن يفتي الناس بالدين اليسر الذي أباحه الله لعباده. ليتق الله رجل وإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس. وكان أيوب يخفي زهده، ما كان يظهره لأحد، كان ربما يقوم الليل كله فإذا أتى الصباح رفع صوته ليوهم الناس أنه استيقظ الآن، يبقى قايم طول الليل للفجر، ويجاب الفجر بعشر دقايق كده ربع ساعة صوته بقى يرتفع بقى ويقعد بقى يكح وزعق ومش عارف ايه يا جماعة ويا هو يا اللي هناك، وقوم يا ابني وقوم يا بنتي، قوم الناس اللي حواليه واللي متابعين حاله يقول لك لسه صاحي من نوم دلوقتي، كان ساكت خالص يبقى كان نايم، يخفي عمله. مش النهارده تلاقي واحد منا هدانا الله جميعا ربنا يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، يبقى بيقيم لنا الحاجة قام يوم كده ولا حاجة مريحة نفسه كده كل سنة مرة، وبقى طبعا هو مش عايز يعديهم، يجي بعدها بأسبوع عايز يحكي قصة يقول والله وأنا قايم الليل في عز القيام ضرب الجرس، أقول مين بقى اللي جالي الساعة 2 بالليل دوت، خد بالك فهو يحط الكلام في جملة مفيدة، وأنا بختم بقى امبارح الختمة رقم 900 وهي رقم نص مش 900 ولا حاجة، وأنا بختم مش عارف إيه اللي حصل، وأنا كنت صايم يوم الخميس اللي فات، ما بصوم كل أسبوع الحمد لله، حصل لي مش عارف إيه الله، وانا ورايح ادفع الفلوس في اديها للفقراء والمساكين وكل شهر بطلع قد كده حصل لي مش عارف ايه. طبعا لو واحد بيقول هذا الكلام من باب التحميس للناس اللي مش بيعملوا خالص ماشي، الاعمال بالنيات، لكن مصيبة هو يكون بيقول بحيث يعرف الناس عشان ما حدش عارف هو راجل ما كانش بيعمل حاجة من دي خالص وما حدش بيظن فيه ذلك وعايز يقول لهم لا 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 أنا اتغيرت أنا كنت أنا خلاص يا جماعة أنا بتاع قيام الليل بتاع القرآن الكريم بتاع الحاجات دي فإياك عبد الله أن تكون كذلك ده كده خلاص ضاع اللي تعمل فيه كده ضاع عليك. سفيان بن عيينة كان مرة يقرأ القرآن كمرة كده قاعد مع نفسه فأدركته رقة قلبه كده رق وخشع فأخذ يبكي بكاء طويلا ثم قال لو كان معي بعض أصحابنا وكان مثلا معي دلوقتي فلان الزاهد أو الورع كنا بكينا قد كده 50 مرة كمان لبكينا أكثر من ذلك. ثم أخذته سنة من النوم نعس يعني فرأى في المنام من يركله لا أحد بشوطه ويقول له يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. أنت عايز حد يقعد معاك عيط معاك عايز وري لهم إيه خليهم يحسبوك بقى يلا امشي ملكش عندنا حاجة. فالله عجل أغنى الشركاء عن الشرك كما جاء ذلك عنه جل في علاه في حديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غير تركته وشركه يخليه حسبه ماله عندنا شيء. أسأل الله تعالى معنا وإياكم بأيوب وحماد وهؤلاء العلية الكبار الحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.